إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نؤجل متابعة شرح سورة لقمان إلى بعد الانتهاء من شهر رمضان بإذن الله عز وجل. والآن نتكلم عن استقبال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله رحمة لكل إنسان يريد أن يتوب ويريد أن لا يعذب ويريد أن ينعم عند الله وأن يحصل على رضوان من الله أكبر. هذا الشهر الكريم انقضت منه ليلة، وها نحن في نهاره الأول والناس في غفلة، وغفلة لا تعدلها غفلة. أقول الناس ولا أستثني نفسي منهم، كل الناس إلا ما رحم الله عز وجل، وهم قليل في هذا الزمان. أول الكوارث أن الناس أصبحوا لا يتصورون عذاب جهنم ولا يتصورون نعيم الجنة ولا يتصورون أهوال يوم القيامة ولا يتصورون أهوال القبر ونعيم القبر. وعدم التصور نتيجته أنك لن تهرب من النار لأنك لم تتصورها بعد، وأنك لن تطلب الجنة لأنك لم تتصورها بعد. تعرف الأخبار عن الجنة والنار بأخبار الصادق، لكن تصور الخبر غير سماعه وحفظ حروفه ومعرفته. الكل يسمع الأخبار في الكتاب والسنة ويعرفون حروف الأخبار ويصدقونها، ثم يأتون للتصور صفر، فلا تجد إلا صفرا. طيب خلاص، إذا عدم التصور فلن يتأثر إنسان عندما يستمع إلى الأخبار، ولن يرتدع لن يهرب من عذاب الله، لأنه لم يتصور شيئا من العذاب، هو يعرف الأخبار ويلقي دروسا طويلة، لكن مسألة التصور عنده منعدمة أو قليلة أو متدنية جدا. أخطر ما يكون مسألة ضعف أو انعدام التصور لهذه النصوص. النار حق وجهنم حق والجنة حق، أهوال القيامة حق، عذاب الله شديد حق. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ده لا يتصور أن المرضعة تذهل عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، حمل حقيقي تضعه من الرعب، وترى الناس سكارى ولا هم سكرين ولا شرب الخمور وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب الناس لا يتصورون، يعرفون الأخبار فقط ويحفظون حروفها لكن لا يتصورونها. وفي الحديث الصحيح لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف لمن تكون طعامه. وفي المقابل عن النعيم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. هل تتصورون هذه الأخبار؟ فيش تصور، تعرفها وتحفظها، وبالتالي لا طلبت الجنة إلا أعمال روتينية، ولا هربت من النار إلا روتين فقط، لأنك غير متصور لما يقوله الله ولما يقوله رسوله. دي كارثة الكوارث، كلنا ضائعين بسبب انعدام هذا التصور أو ضعف هذا التصور. نحن نعلم أن الإنسان إذا لم يهرب من المخوف ولم يطلب المحبوب عرفنا تماما أن علمه ناقص، يعني جاهل، وعرفنا أنه ليس عنده العلم التام والمعرفة التامة. إيه العلم التام؟ مش الكامل، لا التام بس، تام يعني المستلزم للأثر، مستلزم للهرب من النار ومن عذاب الله، والمستلزم لطلب هذا النعيم والرغبة فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كله ما بيعملش زينا كده، ده معنى ذلك أننا اتصفنا بالجهل. يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء بجهالة، نعم، يعني إيه؟ طالما أنه عصى الله فلنقص خوفه من الله، ليس عنده الخوف التام من الله، ومن ثم سمي جاهل. ما عصى الله إلا جاهل، ليس جاهلا بالتحريم والتحليل، وإنما جاهل بجبروت الله وقدر الله، فنقص خوفه من الله فاندفع في السوء. كل ده ناتج عن عدم التصور، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني الطعام في النار تعذيب، الماء فيه تعذيب ويسقى من ماء صديد، والطعام يتلون ويتنوع انواع نتنه، وآخر من هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نتن ريح الطعام متنوع، ليس على وتيرة واحدة. عذاب شديد شديد، نار تحرق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثعابين وحيات في جهنم نهستها نهسة واحدة تغلي في العروق في الدماء 70 ما يعادل 70 سنة، ويتسعى بجواره ترعبه. هذا عذاب الله وهو حق. النار حق والجنة حق. حق يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش هتة فقط من الله، حاشا لله، ما هيش هتة. لما ذكر الله تحذيرا لأمهات المؤمنين وهن من هن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هل يتصور أحد أن الله يعذب أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام؟ فطبعا قد يستبعد كثير من الناس هذا، ده حتى بس كده بيخوفهم. طب انظر بقى لتذييل الآية، ختام الآية، قال وكان ذلك على الله يسيرا. بقى نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، نعم المسائل حق، ملك حق سبحانه وتعالى. وبعدين من منا قد نجا وضمن أنه نجا من هذا العذاب؟ ضرس الكافر في النار كجبل أحد، سمك جلده 40 ذراعا أو 42 أو 70 أو 72 بحسب حاله. العذاب رهيب رهيب. ده غير بقى عقوبات الله في الدنيا هنا. طب الحل ايه؟ والنعيم رهيب أيضا، نعيم لا يتصور انه مجرد مثل، مثل الجنة التي وعد المتقون، يبقى مثل فقط، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب الحل ايه لنهرب من عذاب الله؟ وعذاب الله حق سبحانه وتعالى وعز وجل، كيف نهرب منه؟ بالمغفرة. ما هو المغفرة معناها ايه؟ ألا تعذب. من المغفر اللي هو يقي الرأس ضربات السيوف، سمى المغفر. فالمغفرة وقايتك من شر ذنبك، يعني ألا يعذبك الله عز وجل. وهذا حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، أي إنهم عبدوه لا يشركون به شيئا. والإشراك الآن حدث ولا حرج، أنواعه كثيرة ورهيبة وعجيبة. طب الحل إيه؟ إذن كلنا على خطر عظيم. نار نار، عذاب عذاب، تقطيع تقطيع، أهوال أهوال. والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. طب الحل ايه؟ ما هيبقى السؤال دايما ايه الحل؟ المغفرة، ايدي على ايدك، نريد المغفرة. انت مقتنع فعلا انك على خطر عظيم؟ تصورت شيئا من عذاب الله؟ هل تصورت ان الجهنميين هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل من النار وقد امتحشوا، يعني هيكل عظم يتحركون بهيكل عظمهم متفحم وخرجوا من النار على هذا الشكل بعد ملايين السنين في جهنم؟ تتصورون هذا؟ انت بعيد عن الكلام ده. ما الذي اعطاك العهد ان ينجيك من هذا؟ وأكثر الله من ذكر الجحيم وعذاب الجحيم وأهوال القيامة في الكتاب وفي السنة. لماذا؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. فما الحل إذن؟ نريد المغفرة، نريد النجاة من عذاب الله. فإذا بالكريم عز وجل الجواد يقدر لنا هذا الشهر رحمة، كله رحمة. هذا الشهر الكريم رمضان أحياك الله حتى دخل عليك. تريد أن تعرف خطورة هذا الشهر؟ عد إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يرويه أبو هريرة في الصحيح: رغم أنف رجل ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له. رغم أنف، دعاء شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم اللي هيدخل عليه رمضان ويطلع منه معذب. الله، وانت كنت عايز ايه تاني؟ ما الذي تطلب بعد شهر رمضان؟ تقول لي ليه؟ سنرى، هو ده موضوعنا اليوم. ليس كما يقول الناس يا بختنا بالنبي وشهر رمضان بقى وكل سنة انت طيب، ولا يعرف اي شيء عن الدين ولا عن رمضان ولا عن واجبات الصيام ولا شروط الصيام ولا اي شيء، ولا يهمه هذا، وعايز بس نظام ايه، انه بقى عاش بقى في رمضان دخل الجنة يا عم خلاص. يبقى نحن في هذا الشهر العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له، ما خدش الفرصة، لم يستمتع بهذه الفرصة التي يعرضها الله عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين. ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. يبقى في شهر رمضان الجواب على كل من تصور شيئا من عذاب الله وشيئا من نعيم الله. ما الجواب؟ دخل عليك رمضان، احمد الله واشكر الله أن أحياك حتى دخل عليك رمضان. وإذا اعقد العزم على الهمة العالية لكي تخرج من رمضان هذا بلا عذاب، لكي تخرج منه وقد أعتق الله رقبتك من النار. في كل ليلة لله فيه عتقاء من النار. طبعا لذلك أدلة، يعني لذلك شواهد. إذا انتهى رمضان وأنت كما أنت فلم يغفر لك، واستنى بقى يجي لك رمضان تمشي هتعمل ايه؟ لن يغفر لك، لأن الله شكور عز وجل، إن غفر لك فهو الودود وهو الغفور، لا يقف عند المغفرة بل هو الغفور الودود. إن غفر جعل مودة بينك وبينه هو وحده لا شريك له، ما فيش مودة، خرجت من رمضان كما دخلته إذن لن يغفر لك. اضحك على نفسك واستلم ضميرك كما تشاء، اللي زيك كتير قوي. إنما الناصح الذي يريد أن يفيق قبل فوات الأوان ليعلم أن هذا حق من عند الله عز وجل، أن رمضان فرصة عظيمة للمغفرة حتى لا تعذب، حتى لا تعذب. ورتبه الله أعظم وأحسن وأبلغ ترتيب، رحمة كاملة. شوف، مع أول ليلة من ليل رمضان تفتح أبواب الجنة، ورواية تفتح أبواب السماء، رواية تفتح أبواب رحمته، والكل يؤدي إلى شيء واحد في النهاية، إن الله عز وجل يفتح على العباد بالطاعات، وتغلق أبواب الجحيم فتغلق المعاصي، ويصرف الهمم عن المعاصي، ثم يزداد عفوه وثوابه، يوفقك للطاعات ويزداد قبوله لها. الملائكة تعلم أن أبواب الجنة قد فتحت، فتعلم الملائكة بدخول هذا الشهر وباستقباله وبعون المؤمنين وبمنع أذاهم من الشياطين. ثم هذا الشهر تصفد فيه الشياطين وتسلسل نصوص كثيرة تعرفونها. يعني تصفد وتسلسل؟ والمعاصي كما هي تراها منتشرة كثيرة جدا في الناس؟ والجواب كما يقول قرطبي: إما أنهم المردة فقط. وفي حديث على هذا: صفدت الشياطين ومردة الجن. فيقول: لعلهم المرضى فقط الذين يصفدون ويسلسلون. وعلى فرض أن كل الشياطين قد صفدت يعني شدت بالأغلال وسلسلت، لا تستطيع أن تفعل شيئا للمؤمن، على فرض هذا هل معناه أن تنعدم المعصية؟ كلا. ليه؟ النفوس خبيثة والعادات قبيحة، وشياطين الإنس شياطين الإنس كثر، مش فقط شياطين الجن، يبقى ده موجود طبيعي. لكن لابد أن نعلم الرجاء الواسع أن الله صفد الشيطان وسلسله، يقول لك: كفت عنك الشياطين فقم واعمل لله، ولا تعتل بأن الشياطين يغونك ويعوقونك، قم واعمل وانشط. أسباب دبرها الله عز وجل: الرحمة تفتح، أبواب السماء تفتح، الدعاء يسمع، الإجابة متتالية ومتتابعة، العفو لا يتوقف، بس بشروط. الشياطين اللي بتعكر وبتعطل خلاص صفدت وسلسلت، لا سيما المردة منهم. ترتيب هذا الشهر العجيب. ثم فيه زراعة أصول الحسنات، يعني زرعتها فين؟ في القلوب. رتب الله هذا الشهر لكي يدخله المؤمن فتنزرع فيه أصول الحسنات في قلبه، فتثمر له جميع أنواع الثمار، فلا يخرج من رمضان إلا وقد غفر له وأعتقت رقبته من النار، وصار ملتزما، وصار طالبا للآخرة، وصار من أبناء الآخرة، بعد أن كان في أول رمضان وقبل رمضان من أبناء الدنيا. ما الذي تغير؟ نجح في أن زرع في قلبه أصول الحسنات. ما أصول الحسنات؟ في حديث ابن مسعود في البخاري: إن الصدق يهدي إلى البر. الصدق ده خصلة عظيمة، يهدي إلى البر يعني يثمر البر. يبقى الصدق من أصول الحسنات قولا واحدا قطعا. إن زرعته في نفسك وخلقك زرعت أصلا واسعا من أصول الحسنات، يثمر لك الدين كله، البر كله. عشان كده عرفنا حكاية أصول الحسنات كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الصدق. وفي رمضان، تعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجل الأحاديث عن الصيام وما يتعلق، راويها حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى مسألة الصدق، شوف الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هو لم يدع قول الزور، يبقى ده صيام روتيني شكلي فقط. والصيام الحق اللي تصفط فيه الشياطين وتسلسل فعلا عن الإنسان، هو الإنسان الذي حافظ على شروطه وراعى آدابه. يبقى صوم حافظ على شروطه وروعيت آدابه، هو ده اللي الشيطان يصفد ويسلسل ولا يستطيع أن يفعل مع المؤمن شيئا. إنما واحد صايم وشغال سوء الأدب والألفاظ القبيحة النابية بلا حياء، وبل يخدش الحياء، وكأن شيء يدوب الطعام والشراب، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يبقى الصدق. تكذب؟ المؤمن أصلا لا يكذب، فكيف في رمضان؟ إذن ستكون حريصا على الصدق ماذا وإلا، فإن صدقت زرعت البر كله وأثمر لك الصدق البر كله، أصل الأصول حسنات. ستجدك قد التزمت بكل شيء في الدين لو التزمت بالصدق فقط. الصيام أصل من أصول الحسنات. كيف؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام يؤدي إلى التقوى، يبقى الصيام يثمر الدين كله، يبقى الصيام أصل أصيل من أصول الحسنات. وتعلمون الأحاديث الصوم جنة، جنة حماية وقاية كاملة للإنسان، وقاية كاملة من السيئات، وقاية كاملة من الكذب، وقاية كاملة من قول الزور، وقاية كاملة من جميع الكبائر، وهكذا وهكذا. يبقى زراعة أصول الحسنات، فالصيام من أصول الحسنات. وهذا أبو هريرة أيضا يروي هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأن الصوم جنة، فيقول وفي غير حديث حقيقة، يعني الصوم جنة، يقول الصيام جنة، ده خلاص انتهى الحديث عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي، ويقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، سنيضع الجنة الترس الحديدي على صدره فلا ينفذ إليه السيف، فكذلك يصوم فلا ينفذ إليه الشيطان ولا يرتكب الكبائر ولا يرتكب المعاصي هذه. إلى الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. رواه عثمان ابن أبي العاص بإسناد صحيح عند أحمد والنسائي وابن ماجة. أبو هريرة أيضا يقول الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. طب واحد استفزك، والمستفزون كثير والمستفزات كثيرة، وأنت في الصيام والشيطان يحاول، فماذا تفعل؟ يبقى الصيام جنة، وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، عشان صيامك ينجح، عشان تزرع أصل الحسنات العظيم، عشان يغفر لك في النهاية حتى لا تعذب وتمتع بنعيم الله عز وجل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، أتدعى عليك باللسان أو يهم أن يعتدي عليك باليد، فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم مرتين. يعني إني صائم، طبعا الآن اللي بيحفظ الحديث ولا يتصور المعاني والحقائق، أول ما تبدأ الخناقة معاه يقول إني صائم، ويتنفس ويتنهد بيسخن يعني عشان يعرف يضرب كويس. ده إني صائم دي جنة، يعني أن أنا صائم المفروض أن صومي جنة لي، أن أنا أدخل في الجهالة دي. واحد يشاتمني أو يقاتلني فأنا صائم لا أرد عليه بالمثل. تذكر نفسك بالصيام، مش بتسخن زي اللي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الأولى، والثانية لا حول ولا قوة إلا بالله، والثالثة بقى على الخناق والضرب. ما احنا في زمن العجب. إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هو يؤذي الناس، ونقول لابد أن نطهر الفم في الصيام، وأن نحافظ ألا على ألا تنبعث الروائح الكريهة من أفواهنا فنؤذي غيرنا من الناس. لكن مهما فعلنا الصائم يصعد منه شيء من ذلك، هذا عند الله هو ده اللي يهمك، أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ده في صحيح البخاري وعند أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الحديث: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند مسلم وعند أحمد. يبقى الله رتب لك هذا الشهر حتى تنزرع فيه أصول حسنات الصدق والصيام، لكن مش أي صوم، صوم حوفظ على شروطه وروعيت آدابه. ثم الحديث، ما حد نتكلم عن المغفرة ليه؟ كلكم يعرفوا الأحاديث وجلها عن أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية تانية عند أحمد: وما تأخر. من صام رمضان إيمانا، يعني تصدق أن الله أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وفرض علينا الصيام، تصدق بذلك فده إيمان، وتصومه لأن الملك أمرك بذلك سبحانه وتعالى. واحتسابا، احتسابا يعني إيه؟ ترغب إلى الله، تقول يا رب احسب لي عندك ده التعب ده والعطش ده والجوع ده، ترجو رحمة الله عز وجل، ترجو الثواب من الله، هو ده الاحتساب. حيث لا تستثقل صيامه ولا تستطيل أيامه. أما الآن كالقعد يعد بالثانية، كالرجل المدخن عقد العزم على أن يتوب وأن يصوم، فصام أول يوم وعند الظهيرة أو قبل العصر سأله بعض أصدقائه: ايه الاخبار؟ قال: هانت، ما بقيش الا 29 يوم عصرية، يعني بيعد بالثانية بالدقيقة والثانية. هو ده احتساب؟ ده انت داخل تتعب وتجوع وتعطش وتصبر على اذى الناس، تقول اني صائم وتتحمل ليه؟ ترجو بذلك ثواب الله ومغفرة الله. هو ده الاحتساب، ده معنى الاحتساب. وكذلك من قام رمضان إيمانا، ده متفق عليه الحديث، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام والقيام، يبقى قيام الليل والصيام. من قام، ده انفرض به البخاري، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وفي رواية من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذن الوسائل كثيرة جدا لحصول المغفرة، ولكنها مشروطة، مشروطة قبل أن ننسى، والعياذ بالله أن ننسى هذه الحقيقة. عشان يغفر لك، أنا بقول كيف رتب الله لك هذا الشرط، بس في شرط أصيل. ما هو؟ أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح: الصلوات المكتوبات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شفت بقى؟ إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا شرط المغفرة أن تتوب إلى الله من الكبائر. طبعا كلكم لم يسرق ولم يزني ولم يقتل، يقول لك أنا بعملش كبائر يا عم الحمد لله، ويقلب يديه ظهرا لبطن ويقبلها ويقول الحمد لله، ما يعملش كبائر. هي الكبائر دول بس؟ ده كبائر الشرك أفظع من أفظع الكبائر. بقول الشرك الأصغر مش حتى الأكبر، بل الشرك الأصغر أكبر من قتل المؤمن العمد، ده الشرك الأصغر. ونحن سنتكلم إن شاء الله عن الشرك طويلا فيما بعد بإذن الله. أهو دي كبيرة. الكذب ليس كبيرة، الغيبة ليست كبيرة، والنميمة ليست كبيرة. آفات اللسان كأنها مسألة تسالي، فلان فعل كذا، شفت فلان عملت إيه؟ قذف. القذف والكلام في المحصنات، في النساء وبنات الناس، وهو صاب لك: لا خلاص احنا صايمين يا عم. يعني هو ايه؟ براءة كده وبيتكلم. ودي بقى: وأولئك هم الفاسقون. فلا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالكبائر حدث ولا حرج، يكفيك آفات اللسان، تب إلى الله واستعن بالله على ذلك، فإن لم تستعن بالله فلن تتوب إذن. يبقى تب إلى الله قبل رمضان، من اليوم، من الليلة السابقة، من قبل، من أي كبيرة ترتكبها حتى يغفر لك، ده الشرط. إذا اجتنبت الكبائر، يبقى اجتنب الكبائر. طب وفعلت واللي فعلت، توب إلى الله التوبة، ما هو إيه؟ وتكلمنا في سورة غافر في أولها عن التوبة، وبينا أنواعا من التوبة هائلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. مسألة التوبة أعظم الكنوز، وأن مقام التوبة لا يستغني عنه عاقل، لا يستغني عنه يوما، لا والله العظيم، فورب العرش العظيم لا يستغني عنه ساعة، بل ورب العرش العظيم لا يستغني عنه لحظة، مقام التوبة. على الأقل توبة النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ هو لم يسرق ولم يزني ولم يفعل الكبائر ولا الصغائر، ومعصوم عليه الصلاة والسلام. توبته مما توبته؟ إذن كل العلماء والعابدين والعارفين بالله لا تمر عليهم لحظة إلا ويزدادون فيها علما بالله ومعرفة وبصيرة في الدين والعبودية. ومن النهاردة يرى في الدين أكثر مما رأى بالأمس، يبقى ترقى وراء أكثر وأكثر، فيحدث نفسه لما لم أكن بالأمس مثل اليوم، ما أنا كويسة، كنتش كده امبارح ليه؟ أنا كنت أصلي بالأمس والصلاة نصف خشوع، الآن بقيت ثلاث أرباع خشوع، يعني كنت أستطيع الثلاث أرباع خشوع، يبقى أنا هروح في داهية كده، يبقى لازم أتوب إلى الله وأبكي إلى الله وأستغفره من الصلاة لنصفها خشوع. دي التوبة. فلو تبت إلى الله من هذا اعتبرت صلاة الأمس لك على الصلاة الجديدة على الثلاث أرباع خشوع. فإن وصلت للصلاة الخاشعة كلها يبقى تحقر نفسك كيف لم تخشع فيما مضى من عمرك، فاندم واستغفر واسترجع وتب إلى الله بكرم الله يجعل أعمالك كلها على هذه الدرجة التي فعلتها وصرت إلى هذه التوبة. فأنت لا تستغنى عن التوبة ولا ثانية ولا ثانية، بل كل مستحب فرطت فيه وأضعته تب إلى الله منه. لم تكن تتعوذ بالمعوذات، تب إلى الله من ذلك، لأن المعوذات 14 مرة في كل يوم تقرأ المعوذات، لم تكن تفعل ذلك ثم علمت ذلك فرجعت إليه، فهذا من فضل الله. طب اللي فات، اندم على ما فاتك وفرطت فيه وتب إلى الله حتى تكتب عند الله أنك كنت مستعيذا ومتعوذا بالمعوذات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أهو كنوز عظيمة جدا من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت محتاج دائما إلى هذا المقام. بل التوبة مما حدثتك به نفسك ولم تتكلم ولم تعمل به، لم تتكلم به ولم تعمل. طب ما هو ما فيش عقوبة بنص الحديث؟ لا، خطأ، ده غلط. الحديث بيتكلم عن عقوبة الآلام، ان في عقوبة تانية اسمها حرمان من الخير ونقص من الدرجة، كنت تستحق درجة الأعلى من هذه، فلما حدثتك نفسك بالشر ولم رجعت فعل، انك لم تتكلم ولم تعمل، لكنك لم تندم، فتوب إلى الله واندم من هذا، يجعلك الله كمن كان ذاكرا له في هذه الأوقات في هذا الوقت. واللي بيرتكب معصية بتكفر عنه برحمة الله بالمصائب المكفرة، والمصائب المكفرة خير، لأن المصائب المكفرة لو صبرت عليها واستقبلتها بحق إنا لله وإنا إليه راجعون وتحملت ولم تتسخط على أقدار ربك عز وجل، صرت صاحب درجة أعلى منك قبل المعصية. يبقى ده ايه ده؟ علت درجتك. كيف علت درجتك؟ لان المصيبة جاءت فكفرت وصبرت عليها فنلت اجرا عظيما بذلك، او بالحسنات الماحيات. والحسنات الماحيات اتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويدرؤون بالحسنة السيئة. يعني انا فعلت حسنات وانا ما بسد اعمل حسنات، تقوم تروح في شنك في معصية فعلتها، يعني تسقط الحسنات دي بإزاء السيئة التي فعلتها. طب انا مش عايز حسنات تسقط، انا في عرض حسنة. نقول له بس مفيش غيرها. ايه هي؟ تب الى الله من هذه السيئة بالندم والاستغفار والاسترجاع والضراعة، يوم ما تسقطش لك حسنات، بل السيئة دي تتحول إلى طاعة عند الله عز وجل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما بحقها. يبقى لابد من اجتناب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر حتى يغفر لك وحتى تنال مغفرة الله عز وجل. قلنا بزراعة أصول حسنات أبي الصدق وأدي الصوم. طب الصلاة؟ الصلاة هي أصل الأصول. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك في الصلاة ولذكر الله أكبر من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله فيها أكبر. يعني هدف ذكر الله في الصلاة أكبر من هدف الصلاة في نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. فالصلاة أعظم الأصول من أصول الحسنات. فمن حسنت صلاته حسن كل عمله، وأثمرت له صلاته كل شيء في الدين. أصل من أصول الحسنات. وليست الصلاة فقط في رمضان بقى، ده قيام الليل والتراويح لم نحرمها، لم يحرمنا الله منها. يبقى دي الصلاة أصل من أصول الحسنات، وقيام الليل هكذا كما نرى، كل ذلك ترتيب من الله عز وجل. والأموال، إلا الأموال حدث ولا حرج. المال له مفعول السحر على القلوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمال والصدقات لها مفعول السحر على القلوب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. كذلك الصدقات تنزل على القلوب، تروي الأشجار اللي زرعت، الأشجار اللي زرعت بالصلاة، والأشجار اللي زرعت بالصوم، والأشجار اللي زرعت بالصدق. تأتي الصدقات فتروي هذه الأشجار فتترعرع في القلب جدا ويعلو دينك تماما. هو ده زراعة أصول الحسنات. ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى الإنفاق والصدقات هي دي اللي بتحوط البر، ده القيد لكي تكون من الأبرار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يؤتون المال على حبه، على حبه، ويطعمون الطعام أيضا على حبه. فالصدقات في رمضان تعرف كثرتها، سواء كانت زكاة مال، كانت إفطار صائم، كانت إطعام المسكين والأرملة واليتيم، سواء كانت في كفالة المساكين وكسوتهم، لها أشكال متعددة في هذا الشهر العظيم، لأن ده أصل عظيم جدا من أصول الحسنات. طب اللي معهوش فلوس، درهم سبق درهمه 100,000، درهم يسبق 100,000، لأن الرجل ليس معه إلا درهمين، فعمد إلى درهم منهما فأنفقه لله، ولما تبقى عنده إلا درهم. أما الذي معه 100,000 عنده مليون، فأنفق عشر المليون. هذا محمود وهذا محمود، هذا خير وهذا خير، لكن سبق درهمه 100,000، لأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يبقى شوف رتب الله، كيف رتب الله هذا الشهر العظيم؟ رتبه ترتيبات عجب، بزراعة أصول الحسنات عشان تترقى وتخرج من الشهر وقد غفر الله لك، وقد غفر الله لك. يبقى إذن تلك رحمة واسعة من الله عز وجل بهذا الشهر العظيم، نجتنب الكبائر ونجتهد في معرفتها ودراستها. واحد يقول لك أنا كنت أرتكب كبيرة ولم أكن أعلم أنها كبيرة، كويس، تب إلى الله من ذلك. يقول لك ما أنا خلاص بطلت. لا لا لا، ما أنتش فاهم، أنت مش فاهم. بطلت يعني بقول لك تب إلى الله من ذلك، يعني اندم واسترجع واستغفر كل ما ذكرت. كيف أفعل هذا؟ استغفر الله العظيم، اللهم تب علي، اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور يا رب، مع أنك خلاص كنت لا تعلم والجاهل معذور. ما بتعمل إيه؟ تب إلى الله. يوم اللي يحصل هذه المعصية وهذه الكبيرة تتحول إلى طاعة كبرى عند الله عز وجل. وتعلمون الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، رجل، هو الرجل كان أصابه يعني سقط حاجباه على عينيه من الهرم ومن الكبر، قاله يا رسول الله، رجل غدر وفجر وما ترك حاجة ولا دجة إلا اقتطفها بيمينه، لو وزعت خطيئته أو خطاياه على أهل الأرض لوسعتهم أو لقسمتهم أو لكفتهم، فهل له من توبة؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أأسلمت؟ قال: أما أنا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. فانصرف الرجل مهرولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتولى وقال: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. ظل يقولها. هو ده التائب، دي التوبة، التوبة الحقيقية. أنت كنت لم تعلم أنها ذنب، عرفت، طب مش هتعاقب لأن الجاهل معذور، لكن نقصت درجتك وحرمت من خير كثير لا تستوي بمن كان في الوقت ده اللي انت بتفعل معصية كان على طاعة. لا ممكن تسويه. ازاي؟ بس بالتوبة وبالندم على هذا، والاسترجاع والاستغفار كما بيناه تفصيلا في سورة غافر حاميم المؤمن. يبقى الإنسان يدخل هذا الشهر وكله عزم أن ينجو من النار ومن عذاب الله وأن يغفر الله له مغفرة واسعة وأن يجتهد في اجتناب الكبائر، ده رقم واحد، وأن يجتهد في زراعة أصول الحسنات، يحرص على الصدق، يحرص على صوم يحفظ له شروطه ويرعى له آدابه، يكثر من الصدقات. هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، الأكثرون إلا يوم القيامة إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني جعل ينفق يمنة ويسرة وأمامه وخلفه. هو ده، هو ده اللي مش خسران. يبقى صاحب المال الكثير والمكثر في المال هم المذكورون في الحديث، الأكثرون يعني المكثرون في المال هم الأكثرون ورب الكعبة. ويكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا من نفح في ماله كذا يمينا وشمالا وإلى الأمام وإلى الخلف في كل الاتجاهات في كل أبواب الخير. هذا هو شهر الخيرات وزراعة أصول الحسنات، وتكون عاقلا العزم ثم تلاوة القرآن. أظن بقى هو ده أصل الأصول، تلاوة القرآن هو الأصل الأصيل الأصيل في زراعة أصول الحسنات. قراءة القرآن، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله أجود، في حديث ابن عباس، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان أو إذا دخل عليه رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة. لماذا؟ يدارسه القرآن، يعني من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي القرآن الذي تنزل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه هذا القرآن، هذه مدارسة. إلا في عام وفاته عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين بالقرآن العظيم. يبقى القرآن ده أصول الحسنات. يبقى قراءة القرآن والتلاوة في هذا الشرط، ولكن بشرط يتلونه حق تلاوته. لما الذي يفتح المصحف ويقرأه ولا يكاد يفهم شيئا ولا يحاول ولا يجتهد ولا يبذل الجهد، ده من أعظم الخسرانين. اللي مش عايز يخسر يشتغل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. مرتب شهر رمضان على هذا، قراءة القرآن في المصحف، ثم في قيام الليل، ثم بالصدقات. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون عندما يلقاه جبريل فيدرسه القرآن؟ لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يفهم القرآن، يريد أن يعمل بالقرآن، يريد أن يبلغ القرآن، يريد أن يوفق في كل ما يرضي ربنا عز وجل بما أمر به هذا القرآن وبما نهى عنه. فالرسول يستعين بذلك، يستعين بأي شيء؟ بهذا المال. فلرسول الله حين القاه جبريل أجود من الخير من الريح المرسلة. الريح في هبوبها ودوام هبوبها وعموم هبوبها تنال كل شيء أتت عليه، تنال كل شيء تعرضت له. يبقى ده اسمه إيه؟ كذلك جود النبي عليه الصلاة والسلام. ما فائدة اقترانه بلقاء جبريل بمدارسة القرآن؟ اللي عايز يفهم القرآن، اللي عاوز يزرع أصول حسنات، اللي عاوز ينفع، فليكن أجود ما يكون في هذه الأيام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذا الكلام الذي بدأت به الخطبة من كارثة ضعف التصور أو انعدام التصور لآيات الكتاب ولأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولحقائق العذاب وجهنم عند الله ولأهوال القيامة، ضعف التصور ده أنقل لكم كلام شيخ الإسلام عنه لأنه من أهم ما يكون. يقول صفحة 23 من الجزء السابع مجموع الفتاوى، يقول: والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله عز وجل. إذ لو تم خوفه من الله لم يعص الله. ومنه قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه. انتبه لما يقول. فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا، لم يهرب من جهنم ولم يطلب الجنة، دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما، ولكن قد يتصور الخبر عنه. وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. وكذلك إذا لم يكن المقصود محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب. يقولك جهنم دي بتاعتنا احنا، ده بتاعت غيرنا يا عم، ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. مصدق الأخبار ومتصور، بس مش له، ده اللي جنبه، ده لأهل الكتاب، ده مش لنا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى. مشغول عن إيه؟ عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للطلب ولا للهرب. فهذا لا يتحرك للطلب ولا للهرب. عباد الله، تبين أننا في هذا الشهر العظيم الفرصة فيه سانحة، سانحة للمغفرة، سانحة للمغفرة. فإذا غفر الله لم يعذبنا، وهذا حق العباد على الله إن وحدوه، إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا. فالفرصة سانحة للمغفرة، والمغفرة الواسعة في هذا الشهر العظيم. وما زلنا في أول الشهر، ما زلنا في أول الشهر، توبة عامة نصوح، ندم على ما فات، همة عالية للحصول على المغفرة، همة عالية حتى لا ينسلخ رمضان ولم يغفر لك ولم تعتق رقبتك من النار. صاحب الهمة العالية هذه لا يستثقل الصيام ولا يستطيل الأيام ولا ينظر إلى عقرب الثواني في صلاة القيام، بل هو دائما مشغول وشغوف بأن يرضى الله عنه وبأن يغفر له وبأن يجعله من عتقائه من النار. هو ده الناصح العاقل الذي عرف الخير فطلبه وعرف الشر فتركه، وليس عاقلا من هو بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكون عاقلا. العاقل من عرف الخير فطلبه وعرف الشر فتركه، ذلك هو العاقل. فالأسباب في رمضان حدث ولا حرج، ركز ولو على أصل واحد، ركز على الأموال وإنفاق الأموال في هذا الشهر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، وهو عند مدارسة القرآن مع جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تعم الجميع وتدوم هبوبها دائم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك وأجود بالخير من ذلك. ليه؟ عشان القرآن ومدارسة القرآن لكي يفهم القرآن ويحفظه ويتصور معانيه ويبلغها للناس كما أمر، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى هو ده الإنفاق والأموال، ليست الزكوات فقط بل أكثر من الصدقات، أكثر من الصدقات، وحدث نفسك بمشاكل المسلمين الغلابة. لابد يا عباد الله أن نكون على ذكر من هذا. واحد تاني، يكثر من الصلاة، وهذا أصل الأصول. الثالث، يكثر من قراءة القرآن في المصحف، ولكن بالشروط كما قلت، يتلونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به وأولئك هم المفلحون، وهكذا. والصيام أيضا كلها أصول حسنات تنزرع فتخرج من الشهر على خير عظيم، وقد نجوت من العذاب الأليم عند الله عز وجل. عباد الله، أما وقد ذكرنا مسألة المال والصدقات في رمضان ونحن في الجمعة الأولى من هذا الشهر الفضيل الكريم، فيعني ينبغي أن نعرف أن الخصوم لن يسكتوا ولن يعجبهم ذلك. منذ قامت الثورة المباركة والحمد لله، منذ استرجعنا الخطابة في هذا المسجد، ونحن بفضل الله نقوم بخير كثير. ومن هذا الفضل طبعا الأموال اللي بتجمع في الجمعة بلجنة، بلجنة بكل من ميم موجود فيها بلجنة، واللجنة كل منهم أفضل من الآخر وأحسن من الآخر. ثم المبلغ الذي آخذه للإخوة في كل جمعة أجمعه ثم أوزعه، لكن لا أعطي المرشد. المرشدون الذين باعوا دينهم وباعوا الإخوة وباعوا المسلمين ليحصلون على ثمن بخس، على ابتسامة من ضابط أمن الدولة ومن صعاليك أمن الدولة، فصاروا صعاليك أكثر منهم. فهؤلاء لا أعطيهم طبعا. أسأل عن الأخ هل يعمل بالإرشاد يوم من الأيام، هل فإن كان اتصل بهذا الوصف فلا أعطيه أولا، أعطيه، ده كلام منتهي عندي. ومن كان من التكفيرين الذين يكفرون المسلمين، مش بما أنزل الله، لا طبعا لحكم أنزل الله واجب، لكن يكفر المسلمين ويكفر الموحدين على هواه ولعن المسلم كقتله، فمن كان من التكفير لا أعطيه من هذه الأموال. شرقوا بريقهم ويقومون الآن بالتشويش، يقولون أني أستعمل رجالا ليسوا على الأمانة وليسوا على الشروط وليسوا على الوصف المناسب، فيتلاعبون بمئات الآلاف، يكتبون خطابات ويوزعونها ويبعثون رسائل. وذهبت هذه الرسائل إلى بعض الناس، فتأكدت أن أمن الدولة وراء هذا، لأنهم ناس لا يعرفون أحدا، ولا أحد يعرفه، ولا يعرف أرقامهم إلا أمن الدولة، وكانوا معنا في قضية الوعد. فعرفت أن أمن الدولة ليسوا بعيدين عن هذا. تخيل هو بيتهم مين اللي بيوزيع لنا. فلا بد أن أعرفكم كيف أوزع هذه الأموال. الآن نحن بصدد إعادة توزيع على محافظات الصعيد أو 10 محافظات على الأقل ل75 أخ، محافظة فيها 2000، أعطيت 75 أخ فقط من هذه المحافظة، فماذا أفعل له يعني؟ 75 أخ يعملوا إيه في المحافظة؟ فإن شاء الله في رمضان هذا هنوزع أيضا على كل محافظة 75 أخ، يعني 150,000 جنيه. يعني لو 10 محافظات وإحنا عندنا أكثر من 10 محافظات، أدي 1.5 مليون. لم أوزع في المنصورة، أغنياؤها كثير ومشائخها كثير والحساب يوم القيامة. فإنما أبحث عن فقراء الصعيد بالأساس، والقاهرة تقريبا عشان أقربهم منا ديارا وبابا أعطيتهم تقريبا كله، كل محتاج فيه، وإن كان المبلغ زهيدا بس هذا الذي أقدر عليه. من ده الذي يقوم بالتوزيع؟ اللي مكتوب أسمهم في الخطابات اللي وزعها الصعاليك المجرمون هؤلاء، وأقولهم موتوا بغيظكم. من أفضل، لم أتعامل مع أحد يقوم بهذه الأمانة إلا وقد شهد له القاصي والداني، وقد علمت والله يعلم مني ذلك أنه من أأمن الناس وأقوى الناس دينا وأمانة، عندئذ أستعمله. هل أسلم له؟ كلا كلا. انظر إلى الخطة، لو إبليس نفسه بيشتغل معايا مش هيستطيع أن يخدعني. وانظر ماذا أفعل؟ تأتي الكشوف منذ عدة أشهر بالمحافظة بالأسماء المختارة، وتأتيني أولا ثم أسأل عنها الآخرين، مش اللجنة بس اللي هتوزع، لكي أتأكد وأتيقن. قد يكون أحدهم أخذ مني أيام المخلوع، لأن لم أتوقف عن هذا العمل منذ بدأت في الدين بفضل الله علينا. والله العظيم الفضل لله وحده والمنة لله وحده، لا نمن على الله بشيء. فيكون أخذ قبل ذلك، لك استنى أنت بقى فيما بعد، أراجع الكشوف وأعرضها على الآخرين. لو كان بيوزع لي 10، 10 كلهم، حتى لو يكون واحد نقل مسكنه فأضيف هناك وقد أخذ من هنا. مسألة مرهقة جدا جدا أقوم بها. فمن الذي ثم يأخذ المال بعدد الكشف الموجود معي ليوصله إلى أصحابه؟ فإن ترك واحدا فقط أخذ ماله، سيفتضح أمره، لأنهم سيأتونني ويعرفون أن المال سيأتيهم لهؤلاء 75 على سبيل المثال. فلا يستطيع أحد أبدا أن يتلاعب معنا، وإنما هم المرشدون والتكفيريون بأوامر وبمساعدة وبمباركة من أمن الدولة، لأنهم يكرهون ذلك وشرقوا بريقهم. أقول لهم جميعا موتوا بغيظكم، العبوا عند غيري. إن شاء الله يعني رجل نشأ في قرى المنوفية وذاق مع الناس من الفقر ألوانا، أيضحك عليه بمنتهى البساطة كده في هذه الأموال؟ السلام. أقول لك المرة الثانية، لو إبليس نفسه بيوزع لي لن يستطيع أن يخدعني، لأن الكشوف معاي ومعي إلى الآن. كل من أخذ، دي ملايين، مش مئات ألاف، دي ملايين، كلهم موجودة. ولو لأني أعلم أنهم من أفضل الناس، الناس اللي بنعطيهم دول من أفضل الناس وأعلى الناس دينا، وابتلوا فثبتوا وحملوا دين الله عز وجل، ولا يزالون والله هم في الدرجة الأولى، فهل أنشر أسماء؟ هذا لا يكون أبدا، لكنها عندي لوقت اللزوم محفوظة، لا أطلع عليها ناس وهي موجود. إذن فليس بل من المستحيل أن يتلاعب أحد معي. ثم من استعملتهم هم من أعلى الناس، يعني الآن اللي بيقوم للصعيد ليلا ونهارا باللحوم، العدس، البقوليات، الرز، شغال، رايح محامي مشهود له ومجمع عليه، مجمع عليه من الإخوة، كان في السجن لا يكل ولا يهدأ أبدا من خدمة الإخوة، ويقوم بأعمال لا يستطيعها الناس. لا يمكن تراه جالسا كده يستريح إلا أن تغلق الزنازين علينا. رجل أمين مشهود، أخوه قتله أمن الدولة سحلا على وجهه، ظلوا يصحنوه حتى قتلوه، رجل مشهود له من الجميع. فلا أستعمل أي أحد، ومع ذلك بالكشوف وهو الآن يصر على صورة البطاقة وشهادة الاعتقال مع الأخ تكون مدونة، ولم أطلب منه هذا، ويذهب ويتعرض للمخاطر ويسلم الناس كل محافظة 75 بقى احنا هيضحك علينا. إلا أن يقول بقى الصعلوك إن أنا بقى نفسي بقى بستفيد من الأموال دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما كل زكواتي وصدقاتي أضعها في هذا الباب، في هذا النوع المخصوص يعني. وبقول له برضه يلعب غير ده، يلعب بعيد عننا، لأن الحمد لله يعني قد اضطر إلى بيان، وإن كان الواحد لابد أن يستسر بهذا، لا يعلن شيئا من هذا يعني. لما أقول لك هتتهمني أنا يعني أنا بتلعب بالأموال ديت، هذا إن شاء الله يعني أبعد ما يكون عنا بفضل الله وبرحمته، بل كل صدقاتنا وزكواتنا تخرج في هذا الباب. وإذا فأرجو من الجميع أن يسارعوا بالإنفاق وبالتصدق، لأن أموالكم في أمان. أنا المدافع عن نفسي الآن، وإنما أخشى أن أحدكم يكون من المنفقين ويأتيه الخطاب هذا ومتصور أن الناس بتتلاعب بي توزيع الأموال. لا لا، فقط عشان لا تقع في ظلم، بل المسألة من أدق 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 ما يكون، وآلاف الإخوة يشهدون بذلك. فلا تترددوا في أن تعينوا إخوانكم، وفي أن تحرصوا على التقرب من ربكم بزراعة هذا الأصل من أصول الحسنات، ألا هو إنفاق المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، إياكم أن تحقروا من شأن الدعاء. لما كنا ندعو لإخواننا في سوريا بأن يسدد الله رميهم وبأن يصوب الله قذائفهم، يقول لك ده عبارات إنشائية جمالية، تصويب إيه وقذائف إيه؟ شوف بقى لما استجاب الله لشيء من ذلك بضربة واحدة قتل فيها من؟ القيادات البارزة، وزير الجيش، وزير الداخلية، رئيس المخابرات وغيرهم، والموتى كثيرون بضربة واحدة، بتصويبة واحدة من الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى نحن ندعو، والدعاء هو السلاح الأول، والله قادر على أن يفعل ما يريد، لا يعجزه شيء أبدا. فالدعاء المستمر والاستعانة المستمرة بالله والتوبة المستمرة والتوكل على الله والاستعادة بالله والاعتصام بالله، الكنوز الخمسة. إنما نجح الصحابة وأفلحوا بالكنوز الخمسة، لم ينجحوا كده بالتلامة كده كما يقول بعض الشيء، لا، ما نجحوا، نجحوا بالكنوز الخمسة. ما هي؟ الضراعة، 2 الاستعانة، 3 التوكل، 4 الاستعاذة، 5 الاعتصام. نجحوا باستعمال هذه الكنوز، نجحوا. فاستعينوا يا عباد الله بهذه الكنوز، وليكن عندكم همة أن تخرجوا من هذا الشهر وقد غفر الله لكم وأعتق رقابكم جميعا من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل خير، وفقنا لكل طاعة، وفقنا من الآن في زراعة أصول الحسنات حتى نخرج من رمضان وقد أعتقت رقابنا من النار، وقد رضيت عنا، وقد جعلتنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رحماك بإخواننا في سوريا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أكثر من ضرباتك لهم، اللهم أكثر من تصويباتك ضدهم. اللهم عليك ببشار وجنوده والشيعة الجعفرية، فإنهم لا يعجزونك. اللهم ضربة كهذه في جميع بلاد المسلمين لأمثال هؤلاء الظالمين العتاة، اللهم ضربة من ضرباتك لهم إله الحق. اللهم عليك بكل متغطرس، وبكل جبار عنيد، وبكل لص أصيل في السرقة، عات في الإجرام. اللهم عليك بهم جميعا، عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. رحماك بإخواننا في سوريا، سدد رميهم، صوب قذائفهم، سق إلينا البشريات بسقوط هذا الطاغية. اللهم سق إلينا البشرى بسقوط بشار، وبسقوط جنوده، وبسقوط أعوانه، اجعل لنا في ذلك من الآيات. اللهم وفقنا هنا، ووفق ولي أمرنا في التغلب على كل العتاة، وعلى كل اللصوص، وعلى كل المجرمين، وعلى جميع الخونة. اللهم أعطه أكتافهم، واجعل كلمته نافذة عليهم. اللهم وفقه بتوفيقك، وأمده بمددك، وسدده بتسديدك يا رب القوى والقدر. حكم فينا شرعك كاملا قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. عليك باليهود المغتصبين، ورحماك بإخواننا الفلسطينيين الذين جاهدوا في سبيلك ونالوا الشهادة. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم عندك في أعلى عليين يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر